بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة: باب اختناث الأسقية. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها. حدثنا محمد بن قاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختناث الأسقية. قال عبد الله قال معمر أو غيره: هو الشرب من أفواهها. باب الشرب أشباب الشرب من فم السقاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب قال قال لنا عكرمة: وأنا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة في داره. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من فيه السقاء. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فيه السقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذان البابان معناهما واحد. باب الأول اختناث الأسقية، والباب الثاني النهي عن الشرب مثل السقاء، لأن الأسقية جمع السقاء. واختناث في الحديث الترجمة الأولى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، وفي الباب الثاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة، هو المعنى واحد. والأسقية جمع سقاء، وهي القربة الصغيرة أو الجلد الصغير، يقال له سقاء. والقربة قيل أن القربة والسقاء واحد، وقيل السقاء هو الجلد الصغير والقربة الجلد الكبير. فالباب الأول بوب الاختناث الأسقية، وذكر حديث أبي سعيد الخدري من طريقين. الطريق الأولى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، قال في تفسير يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها. أفواهها يعني جمع فم. وفي الطريق الثاني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختناث الأسقية، قال عبد الله قال معمر أو غيره: هو الشرب من أفواهها. ففي الطريق الأولى فسر اختناث الأسقية بكسر الأفواه والشرب منها، وفسر اختناث الأسقية الطريق الثاني هو الشرب من أفواهها. والاختناث استعال من الخنث بالخاء المعجمة والنون المثلثة، وهو الانطواء والتكسر والانثناء. والأسقية جمع سقاء، والمراد به الجلد المتخذ من الأدم، يعني السقاء المتخذ من الأدم، والأدم هو الجلد صغيرا كان أو كبيرا يقال له السقاء. وقيل السقاء يكون إذا كان الجلد صغيرا يسمى سقاء، وإن كان كبيرا يسمى قربة. والمعنى واحد، وكان الناس قبل وجود الثلاجات يبردون الماء بالأسقية، بالقرب، جلد الشاة أو العنز أو البقرة أو البعير يسلخ ثم يدبغ ثم يخرز ثم يجعل فيه الماء يبرد ويعلق، يجعل في مكان يضربه الهواء ويكون بارد، ولا سيما إذا مضى عليه مدة. إذا مضى عليه مدة فإنه يبرد أكثر، يسمى شن ويسود فيبرد. أما الجديد يكون لا يبرد كثيرا. فالقربة في العادة تعلق بحبل، ويكون الحبل مربوطة بخشبة السقف أو تعلق بباب أو بوتد، ويكون لها فم، وهذا الفم يربط بالرباط والوكاء، ويكون هناك إناء. إذا أراد أن يشرب فك الرباط وصب في الإناء وشرب. لكن هل يشرب من فم القربة؟ يأتي يفك الفم ثم يشرب بفمه من دون إناء، هذا هو اختناث الأسقية. اختناث الشرب من فم القربة، اختناث الأسقية يسمى اختناث لما في الانتفاع والتكسر والانثناء. وقال بعضهم ان المراد بكسرها ثنيها، نهى رسول الله ان تكسر افواهها فيشرب منها. قوله ينهى يعني قال يعني ان تكسر افواهها فيشرب منها، فالكسر هو الثني وليس المراد حقيقه الكسر يعني قطع، ليس المراد قطع قطع افواهها، بل المراد ثنيها ثم يثني الفم ثم يشرب بفمه. فسر في الطريق الثاني قال هو الشرب من افواهها، والباب الثاني قال باب الشرب من فم السقاء. ذكر حديث ابي هريره من طريقين، الطريق الاولى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربه او السقاء، نهى عن الشرب من فم القربه، القربه هي السقاء، الا ان السقاء هو الجلد الصغير والقربه الجلد الكبير، وان يمنع جاره ان يغرز خشبه في داره. يعني روى ابو هريره هذين الامرين، نهى عن الامرين، نهى عن الشرب من فم القربه يعني يباشر فمه فم القربه، يفتح فم القربه ثم يشرب، وان يمنع جاره ان يغرز خشبه في داره. والطريق الثاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يشرب من في السقاء، والحديث الثاني حديث ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء. ما الفرق بين الترجمتين؟ الترجمه الاولى نهى عن اختناث الاسقيه، والترجمة الثانية نهى الشرب من فم السقاء. الحديث الأول نهى عن اختناف الأسقية، والحديث الثاني نهى عن الشرب من فم السقاء. المعنى واحد، اختناف الأسقية هو الشرب من فمها، ولذا فسر فيه قال هو الشرب من أفواهها. وفي الآية الأولى أن تكسر أفواهها يعني أن يثنيها ثم يشرب منها، هذا الكسر يثني فم القربة ثم يشرب منها مباشرة. وفي الطريق الثاني فسر بأن الاختناف هو الشرب من أفواهها، والترجمة الثانية نهى عن الشرب من فم القربة. فالمؤلف رحمه الله البخاري نوع التراجم على ما جاء في ألفاظ الحديث، جاء في الحديث نهى عن اختلاف الأسقية فبوب اختلاف الأسقية، والحديث الثاني نهى النبي عن الشرب من فم السقاء فبوب باب الشرب من فم السقاء. وإلا فهم واحد، الشرب من فم السقاء هو اختلاف الأسقية. وهذه الحديث التي في ترجمتين فيها النهي عن الشرب من فم القربة، فهل النهي للتحريم أو للتنزيه؟ وما الحكمة في النهي عن ذلك؟ جاء في حديث ذكر الحافظ حديث رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فم القربة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من في حديث كبشة قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة من في قربة معلقة. وجاء في بعضها أنه قطع فم القربة ليشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك به. واختلف العلماء في الجمع بين الحديث، هل النهي للتحريم أو للتنزيه. النووي رحمه الله قال إن النهي، قال اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم، ولكن هذا اتفاق ليس نقل الاتفاق ليس بوجيه، فيها خلاف في الكلام من العلماء، قال انه للتحريم. واختلف في سبب العله، عله النهي، فقيل انه اذا شرب من فم القربه لا يؤمن ان يدخل شيئا من الهوام مع الماء في جوف السقاء فيدخل في فم الشارب وهو لا يشرب. جاء في الحديث ان رجلا شرب من فم القربه فخرج جانا فدخل في حلقه. وجاء في ايضا من في سبب النهي ان ذلك ينتنه، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يشرب من السقاء لان ذلك ينتنه يجعل فيه نثى، وذلك انه لا يؤمن ان يخرج شيئا من فم الشارب من فضلة الطعام فيبقى في الماء، وكذلك الرائحة فيقدره على غيره، بخلاف من صب من القربة فإنه لا نقدر في ذلك. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب بأن النبي معصوم، النبي صلى الله عليه وسلم لعصمته والتي بنكهة عليه الصلاة والسلام وللخي في صب الماء، وأما غيره فلا يقاس عليه. فتكون العلة أمور، منها أنه لا يؤمن دخول شيء من الهوام مع الماء في جوف السقاء فيدخل فيه من الشارب وهو لا يشعر، ومنها أنه يكون ينتنه على غيره، ومنها أن الذي يشرب من فم السقاء قد يغلبه الماء فيصب أكثر من حاجته فلا يأمن أن يشرب أو تبتل ثيابه. وواحد من هذه الأمور الثلاثة تكفي في ثبوت الكراهة أو في ثبوت المنع ولا مانع من إكمالها كلها. قال أول لا يؤمن بدخول شيء من الهوام والحشرات في فمه والعيدان لأن الطريقة فيها أعواد فيها تراب وقد يكون في شيء مما يكون في القربة فيدخل في فمه فيضره في الحشرات أو هوام أو تراب وجراثيم تدخل في فمه. وثانيا أنه يفتنه على غيره إذا شرب باشرة قد يخرج من فمه فضلات في فمه وكذلك الرائحة رائحة تخرج من فمه فتبقى فيمكن. ومنها أنه قد ينصب الماء من فم القربة بكثرة فيدخل في فمه فلا يأمن أن يشرق وتبتل ثيابه. ولهذا ذهب جمع من العلماء إلى أن نهي التحريم إلا في حالة الضرورة وهما إذا اضطر إلى ذلك ولم يجد إناء وكانت القربة معلقة بهذا الشرط القربة معلقة فيحتاج إليها لأن لا يكون عنده إناء فتكون القربة معلقة ولا يجد الشارب إناء متيسرا ولا يتمكن من التناول بكفه فيكون في هذه الحالة يكون في هذه الحالة يستثنى في هذه الحالة وما عدا ذلك فإنه يكون ممنوع. ولكن قد نعم ولكن قد يقول قائل إن القاعدة المعروفة عند كما ذكر النووي أنه إذا فعل نهى النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثم فعله دل على أن نهي التزيه صرف نهي التزيه مثل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الشرب قائما ثم شرب قائما فقلنا إن الشرب قائما للتزيه من النهي للتزيه والشرب واقفا جائز والجواز ويكون نهي للتزيه والشرب قاعدا أفضل وأهنى وأبرى. فلماذا لا نقول في مثل هذا نقول في مثل هذا في يختلف الآن هذا الشرب في الاستقاء فيه أضرار تركب عليه أضرار يترتب عليه شيء يتعلق بالغير وهو كونه ينتنه وكونه أيضا يخرج من فمه شيء من الفضلات وكونه أيضا لا يؤمن أن يخرج شيء من الحشرات من التراب من الجراثيم إلى حلقه وفمه وكذلك لا يؤمن أن يصب الماء بسرعة فيسرق وتلتل ثيابه ويضيع الماء. فلهذه الأمور نقول أن الأصل من التحريم ويستثنى حالة الضرورة وهي أن لا يجد شيئا لا يجد إناء متيسرا ولا يتمكن من الشرب بيده وتكون القربة معلقة أيضا القربة معلقة كما ذهب إلى هذا جمع من أهل العلم كما أشار حاصل إلى هذا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم نعم فعلا مأمون في حق هذه الأمور هذه الأمور أمنت في حقه تطيب نفسه عليه الصلاة والسلام ولرفته في صب الماء فلا يؤمن أن ينساب الماء ولعصمته عليه الصلاة والسلام. نعم الأقرب أن نهي التحريم فأنه يحرم إلا للضرورة لأن يكون يأتي يشرب بدون حاجة وبدون ضرورة الأواني موجودة عنده ثم يفتح فم القربة ويكرع بفمه والإناء موجود الكأس عنده موجود فلا حاجة إلى هذا لأن هذا يترتب عليه أضرار ليس من جنس النهي عن الشرب قائما ثم يشرب قائما وليس من جنس النهي عن القيام الأمر بالقيام الجنازة ثم قعد هذا لا يترتب شيء هذا يترتب عليه يتعلق به وبغيره القربة ما لك ولغيرك ليس خاصا بك وفي ضرر عليك وضرر على غيرك ضرر عليك من دخول الهوام والأتربة وفي ضرر على غيرك من النفن الذي يحصل بسبب الشرب مباشرة الشرب بالفم يعني القربة هي يشرب منها أشخاص بالعشرات يشرب منها يكون تأتي وتقدرها على غيرك وتنتنها تشرب بفمك وقد يتقدر أن يصبح يتحمل إذا رأيك تشرب بفمك فلا يشرب فتحرمه من الشرب كلام نعم البئر
ذكرتم هذا
لا شيء خاص قربة صغيرة هذه ما هي القربة هذه ما تسمى قربة ها هذا يستطيع أن استطاع صغير إذا كان خاص به شيء قليل لكن قد يقال أنه يعطيها زميلة فالأولى يكون بواسطة, الأولى أن يكون بواسطة. قد يقال أن هذا الشيء الصغير يؤمن لأنه الماء محدد ومأمون ومصفى, مأمون من الأتربة, ليس كالسقاء الكبير شيء لكن خاص به.
ذكرتكم في الباب الأول أن باب اختلاف الأسقية أن هذا خاص بأسقية الجلد, وفي الباب الثاني هذا النهي عن شرب من فم السقاء مطلقا سواء كان من الجلد أو غير جلد كالجالون أو قارورة أو العلب. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فم القربة, ولذا جزم البعض بجواز ذلك وأن النهي للتنزيه. وقال آخرون أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم, وقال آخرون أن ذلك حسب الضرورة, وهذا قول وجيه. وينبغي أن يتحرز المسلم من ذلك, والحكمة أنه قد يقدر فم السقاء على غيره. وقال بعضهم إذا كان السقاء خاص به فلا بأس كعلب الصحة, كذلك إذا كان غيره لا يتقدر كأهله وأبنائه فلا بأس, ولولا أن يبتعد عن ذلك إلا للضرورة.
قال هذا أما الصحة ليس السقاء, هذه ما تسمى السقاء, السقاء الجلد. علبة الصحة شيء قليل, هذا الأقرب والأهم خاص مثل الكأس, مجلس الكأس تعطى كأس تشرب به. نعم, إلى هذا ينبغي بدل المشترك ألا يشرب من فمه, هذا الأولى ألا يشرب من فمه. نعم, الله هذا شيء قليل يعني خاص به. شوف كلام النووي في صفحة 93, قال النووي في الصفحة اتفق على النهي للتنزيه, النهي للتنزيه صفحة 93,
قال النووي يؤيد كون هذا النهي للتنزيه.
نعم,
الحديث رخصا في ذلك, قلت لم أرى في شيء من الحديث
تنزيه لا للتحريم. قال وقال النووي اتفقوا على النهي هنا للتنزيه لا للتحريم في وسط الصفحة.
قال النووي اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم كذا قال, وفي نقل اتفاق نظر لما سيذكره. وقد نقل ابن تين وغيره عن مالك أنه أجاز الشرب من أفواه القرب, وقال لم يبلغني فيه نهي, وبالغ الموطأ في رد هذا القول, فاعتذر عنه ابن المنير باحتمال أن كأنه كان لا يحمل النهي فيه على التحريم كذا قال, مع النقل عن مالك أنه لم يبلغه فيه نهي, فاعتذار عنه بهذا القول أولى, والحجة قائمة على من بلغه النهي. قال النووي ويؤيد كون هذا النهي للتنزيه أحاديث رخصة في ذلك, قلت لم أرى في شيء من أحاديث مرفوعة ما يدل على الجواز إلا من فعله صلى الله عليه وسلم.
وأحاديث النهي
كلها من قوله فهي أرجح إذا نظرنا إلى علة النهي عن ذلك, فإن جميع ما ذكر العلماء في ذلك يقتضي أنه مأمون منه صلى الله عليه وسلم. أما أولا فلعصمته ولطيب نكهته, وأما ثانيا فلرفقه في صب الماء, وبيان ذلك بسياق ما ورد في علة النهي. فمنها ما تقدم من أنه لا يؤمن دخول شيء من الهواء مع الماء في جوف السقاء فيدخل فم الشارب ولا يشعر, وهذا يقتضي أنه لو ملأ السقاء ويشاهد الماء يدخل فيه ثم ربطه ربطا محكما ثم لما أراد أن يشرب حله فشربه منه لا يتناوله النهي.
على هذا التعليق ومثله إذا كان علبة الصحة يشاهدها من نعم يشاهدها من ورائها يشاهد الماء صافي ليس فيه شيء. نعم,
ومنها ما أخرجه الحاكم من حديث عائشة بسند قوي بلفظ نهى أن يشرب من في السقاء لأن ذلك ينتنه, وهذا يقتضي أن يكون النهي خاصا بمن يشرب فيتنفس داخل الإناء أو باشر بفمه باطن السقاء, أما من صب من قربة داخل فمه من غير ماسة فلا. ومنها أن الذي يشرب من فم السقاء قد يغلبه الماء فينصب منه أكثر من حاجته فلا يأمن أن يشرق به أو تبتل ثيابه. قال ابن العربي وواحدة من الثلاثة تكفي في ثبوت كراهة, وبمجموعها تقوى الكراهة جدا.
طيب شوف هي آخر جملة في السطر, وقد جزم ابن حزم بالتحريم آخر جملة في السطر الأخير وقد جزم
ابن حزم بالتحريم لثبوت النهي, وحمل أحاديث رخصة على أصل الإباحة. وأطلق أبو بكر الأثرم صاحب أحمد أن أحاديث النهي ناسخة للإباحة, لأنهم كانوا أولا يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحية في بطن الذي شرب من فم السقاء فنسخ الجواز.
يعني جاء حديث ورد أن رجلا خرج من فم السقاء فدخلت حية فيه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في السقاء. نعم,
قلت ومن الحديث الواردة في الجواز ما أخرجه الترمذي وصححه من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كفشة قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة. وفي الباب عن عبد الله بن أنيس عند أبي داود والترمذي وعن أم سلمة في الشمائل, وفي مسند أحمد والطبراني والمعاني للطحاوي. قال شيخنا في شرح الترمذي لو فرق
والعراقي الشيخنا والعراقي نعم.
لو فرق بين ما يكون عذر كأن تكون قربة معلقة ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء متيسرا أو لم يتمكن من التناول بكفه فلا تراها حينئذ وعلى ذلك تحمل أحاديث مذكورة وبينما يكون غير عذر فتحمل عليه أحاديث النهي. قلت ويؤيده أن أحاديث الجواز كلها فيها أن القربة كانت معلقة والشرب من القربة المعلقة أخص من الشرب من مطلق القربة
لأن قد تكون القربة في الأرض فإذا شرب منها المعلقة ليست الشرب لأن المعلقة يعني متمكنة ومعلقة والماء مرتفع ولا يشرب إلا من الماء الذي حول الفم بخلاف إذا كانت في الأرض فإنه إذا حل قد يضيع الماء وقد يخرج عليه الماء كامل فلا يستطيع دفعه ويقدره كله نعم تقدير يكون أشد إذا كان قربة غير معلقة نعم.
ولا دلالة في إقبال الجواز على رخصة مطلقا بل على تلك الصورة وحدها وحملها على حال الضرورة جمعا بين الخبرين أولى من حملها على النسخ والله أعلم. وقد سبق من عربي النحو ما أشار إليه شيخنا فقال يحتمل أن يكون شربه صلى الله عليه وسلم في حال ضرورة إما عند الحرب وإما عند الإناء أو مع وجوده لكن
وإما عند عدم الإناء
وإما عند عدم الإناء أو مع وجوده لكن لم يتمكن شغله من التفريغ من السقاء بالإناء. ثم قال ويحتمل أن يكون شرب من إداوة والنهي محمول على ما إذا كانت قربة كبيرة لأنها مظنة وجود الهوام كذا قال. والقربة الصغيرة لا يمكن وجود شيء من الهوام فيها والضرر يحصل به ولو كان حقيرا
يعني على كل حال يعني يجمع بينهما بأمر إما أن يقال النهي بالتنزيه وفعل الجواز كما قال النووي وإما أن يقال بأن يحمل على حالة الضرورة هذا الأقرب أن يحمل على حالة الضرورة الجواز على حالة الضرورة وكانت القربة معلقة إذا اضطر إلى هذا ولم يجد وكانت القربة معلقة في هذه الحالة خاصة لأن الشرب مثل القربة لا يخصه وحده وإنما يتعلق به وبغيره بخلاف الأوامر الأخرى المصروفة عن الوجوب والنواهي الأخرى المصروفة عن التحريم بفعله صلى الله عليه وسلم نعم ننكر عليه نقول رسلناها عن الشرب مثل القربة يقول لا يتنهى وأنت رسل في الرسول عليه الصلاة وأنت عندك ما دام عندك إناء فالحمد لله لا تقدر على غيرك نعم.
باب النهي عن التنفس في الإناء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه. باب الشرب من نفسين أو ثلاثة. حدثنا أبو عاصم وأبو نعيم قال حدثنا عروة بن ثابت قال أخبرني ثمامة بن عبد الله قال كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثة وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثة.
نعم الترجمة الأولى باب النهي عن التنفس في الإناء والمراد التنفس في داخل الإناء في حال الشرب من الإناء والحكمة من النهي عن التنفس في الإناء أنه ربما خرج من فم قربة حشرة أو كان فيه عيدان هذا القربة لكن هنا الشرب في الإناء يعني في داخل الإناء في حالة الشرب من الإناء لأنه يقدره على غيره يتنفس إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء يعني إذا شرب من كأس فلا يتنفس ويشرب وإنما يبين الكأس من فمه ثم يتنفس لأنه إذا تنفس فيه وهو يشرب قدره على غيره إما بخروج شيء من فمه أو برائحة يلقى شيء بالرائحة التي تلقى فيه ويقدره على غيره فلا يتنفس في الإناء يعني في داخل الإناء في حالة الشرب من الإناء. والحديث في قتادة في ثلاثة أحكام الحكم الأول النهي عن التنفس في الإناء والحكم الثاني النهي من يبول أن يمسح ذكره بيمينه والحكم الثالث نهي التمسح نهي من أراد أن يستجمر أن يتمسح بيمينه والنهي في هذه الأحكام الثانية التحريم نهي للتحريم وليس التنزيه. الحكم الأول تحريم التنفس في الإناء إذا سلب أحد فلا يتنفس في الإناء تحريم التنفس في الإناء والحكمة لأنه يقدره على غيره إما بالرائحة أو بخروج شيء من فمه. والحكم الثاني تحريم مس الذكر باليمين وهو يبول لأن اليمين للتكريم، فإذا مس ذكره بيمينه ربما أصاب شيء من البول، واليمين معدة للتكريم، وإنما مسك ذكره بيساره. الحكم الثاني تحريم التمسح بيمينه، والتمسح معناها استجمار، إذا أراد أن يستجمر بعد البول أو بعد الغائط يستجمر بأحجار أو بمناديل الورق، بمناديل الورق الخشنة أو غيرها، فإنه يباشر التمسح بيده الشمال، ويحرم عليه أن يتمسح بيده اليمين، لأنه ربما أصاب شيء من البول أو شيء من أثر الغائط، واليمين معدة للتكريم بخلاف اليسار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم لتنعله وترجله وظهوره وفي شأن كل كما في حديث عائشة الذي رواه الإمام مسلم. إذا الحديث دل على هذه الأحكام الثلاثة، تحريم التنفس في الإناء، ومعنى التنفس في الإناء يعني في داخل الإناء، والحكمة كما هو معلوم أنه يقدره على غيره إما بالرائحة أو بخروج الشمس. الحكم الثاني تحريم مس الذكر باليمين وهو يبول، والحكمة لأنه ربما أصاب شيء من البول وهو معدل التكليف. والحكم الثالث تحريم التمسح باليمين يعني الاستجمار بيده اليمنى، وإنما يستجمر بيده اليسار لأنه ربما أصاب شيء من أثر البول أو أثر الغائط. والترجمة الثانية قال باب الشرب بنفسين أو ثلاثة، ثم ذكر حديث أمامة عبد الله قال كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثة، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس فيه. زعم يعني ليس مراد به الادعاء الكاذب، يعني زعم يعني أخبر، فالزعم يؤتى ويراد به القول والخبر ويراد به الدعوة الكاذب. الدعوة الكاذب كقوله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، ويأتي الزعم مع القول، مثل قول الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال زعم رسولك أن الله فرض علينا في اليوم والليلة خمس صلوات، قال صدق، زعم رسولك أن الله فرض علينا صبرا في كل سنة شهرا، قال صدق. زعم يعني قال، هنا قال وزعم أن النبي كان يعني أخبر النبي كان يتنفس ثلاثا، والمراد هنا يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثا، يعني في حالة الشرب من الإناء، في حالة الشرب من الإناء، في حالة الشرب من الإناء، بمعنى أنه يتنفس خارج الإناء، بمعنى أنه يبين القدح أو الإناء من فمه ثم يتنفس، ثم يعد مرة أخرى ويشرب، ثم يبين القدح ويشرب. فما الفرق بين الترجمتين؟ الترجمة الأولى النهي عن التنفس في الإناء، والترجمة الثانية الشرب بنفسين أو ثلاثة. في الحديث الأول لا يتنفس في الإناء، والحديث الثاني كان أنس يتنفس في الإناء، ظاهر هذا التعارض. الحديث الأول قال إذا شرب أحد فلا يتنفس في الإناء، والحديث الثاني كان أنس يتنفس في الإناء ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء. الفرق بينهما أن الأولى كان يتنفس في الإناء، لا يتنفس في الإناء يعني في داخل الإناء، لا يتنفس في الإناء يعني في داخل الإناء وهو يشرب، والثاني يتنفس في الإناء يعني يتنفس في حالة الشرب من الإناء، في حالة الشرب من الإناء. فالأولى في داخل الإناء والثانية في خارج الإناء. الأولى لا يتنفس في الإناء يعني لا يتنفس في داخل الإناء، لا يتنفس في داخل الإناء يعني وهو يشرب يتنفس في داخل الإناء لأنه قدر على، والثاني يتنفس في الإناء يعني في حال شربه الإناء لا يشربه بنفس واحد بل يشرب بنفس أو نفسين. فالأولى في داخل الإناء يعني في نفس داخل الإناء، والثانية في الإناء يعني في شربه من الإناء لا يشربه بنفس واحد. وذلك أنه إذا نفس إذا شرب بنفس قد لا يروى، وجاء حديث النهي عن الشرب بنفس واحد، وأن هذا كشرب البعير بنفس واحد، ولكن يشرب بنفس أو نفسين، وذلك أنه أمرى وأروى. بعض الناس إذا أعطيت الكأس مسك الكأس وشرب ولا يترك الكأس حتى ينهي بنفس واحد، هذا شرب البعير. لكن تشرب الكأس ثم تبينه، ثم تشرب مرة ثانية ثم تبينه، الأفضل. هذا هو معنى كان يتنفس في إناء مرتين أو ثلاثا، ويزعم أن الإنسان كان يتنفس ثلاثة. والمؤلف ترجم ترجمتين ليبين الفرق بينهما، وأنه قال لا يتنفس في إناء في الحديث الأول يعني في داخل الإناء، وفي الثانية لا يتنفس كان يتنفس في الإناء يعني في حال شرب من الإناء، فإحداهما ضد الآخر لكن المعنى مختلف. الشارح أشار إلى الفرق بينهما يعني بفصل هذا تفصيل قوله باب الشرب من الفصيل أو ثلاثة.
كذا ترجم أن لفظ الحديث الذي أورده في الباب كان يتنفس فكان وراد يجمع بين حديث الباب والذي قبله لأن ظاهرهما التعارض. إذن الأول صريح في النهي عن التنفس في الإناء والثاني.
إذن الأول صريح في النهي عن التنفس في الإناء لا يتنفس إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. والثاني يثبت التنفس في الإناء كان يتنفس في الإناء كان ظاهرهما التعارض. الحديث الأول لا يتنفس في الإناء والثاني يتنفس في الإناء. وش الفرق بينهما؟ الأولى لا يتنفس في الإناء يعني في داخل الإناء، والثاني يتنفس في الإناء يعني في حال شربه من الإناء يتنفس مرتين أو ثلاثة، بمعنى أنه يبين الكأس من فمه ثم يشرب ثم يبين الكأس من فمه ثم يشرب. نعم.
فحملهم على حالتين.
فحملهما يعني البخاري فحملهم على حالتين.
فحالة النهي عن التنفس داخل الإناء وحالة الفعل على من تنفس خارجه. فالأول على ظاهره من النهي والثاني تقديره كان يتنفس في حالة الشرب من الإناء. قال ابن بنير أورد ابن برطال سؤال تعارض حديثين وأجاب بالجمع بينهما فأطنب ولقد أغنى البخاري عن ذلك مجرد لفظ الترجمة فجعل الإناء في الأول ظرفا للتنفس والنهي عنه لاستقراره.
نعم جعل الإناء في الأول ظرفا للتنفس يعني الإناء ظرف للتنفس لا تتنفس في داخل الإناء وأنت تشرب بل إذا أردت أن تتنفس أبعد الإناء عن فمك ثم تنفس. هذا الأول. وقال في الثاني نعم والنهي عنه الاستقلال. نعم.
قال في الثاني الشرب بنفسين فجعل نفس الشرب ألا يقتصر على نفس واحد بل يفصل بين الشربين بنفسين وثلاثة خارج الإناء فعرف بذلك انتفاع التعارض. قال إسماعيل معنى أنه كان يتنفس أي على الشراب لا فيه داخل الإناء. قال وإن لم يحمل على هذا صار حديثان مختلفين وكان أحدهما منسوخا لا محالة والأصل عدم النسخ والجمع مهما أمكن أو لا. ثم أشار إلى حديث أبي سعيد وما أخرجه الترمذي وصححه والحاكم من طريقه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب. قال رجل قدر أراها في الإناء قال أهرقها فإني لا أروى من نفس واحد. قال فأبي انقدح إذن عن فيك. ولابن ماجه حديث أبي هريرة رفعه
قال أخرج الترمذي بسند ضعيف عن عباس رفعه لا تشرب واحدة كما يشرب البعير ولكن يشربوا مثنى وثلاث. لكن هذا قال انه ضعيف. شوف الصفحة 94 السطر الرابع ويؤخذ منه ان النهي عن الشرب في نفس الواحد التنزيه. السطر الرابع
ويؤخذ منه ان النهي عن الشرب في نفس واحد التنزيه. قال المهلب النهي عن التنفس في الشرب كالنهي عن النفخ بالطعام والشراب من اجل انه قد يقع فيه شيء من الريق فيعافه الشارب ويتقدره. إذ كان التقدر في مثل ذلك عادة غالبة على طباع أكثر الناس ومحل هذا إذا أكل وشرب مع غيره. وأما لو أكل وحده أو مع أهله أو من يعلم أنه لا يتقدر شيء مما يتناوله فلا بأس. قلت والأولى تعميم المنع لأنه لا يؤمن مع ذلك أن تفضل الفضلة أو يحصل تقدر من إناء أو نحو ذلك.
بعد صوتين وقال القرطبي
معنى النهي عن التنفس في الإناء لا يتقدر به من بزاق أو رائحة كريهة تعلق بالماء. وعلى هذا إذا لم يتنفس يجوز الشرب لنفس واحد. وقيل يمنع مطلقا لأنه شرب الشيطان. قال وقول أنس كان يتنفس الشرب ثلاثا قد جعله بعض معارضا للنهي وحمل على بيان الجواز. ومنهم من أومى إلى أنه من خصائصه لأنه كان لا يتقدر منه شيء.
المقصود أن النهي هنا العلة ظاهرة الآن وأنه قدره على غيره والنهي كما سبق في الحديث الأول كلها للتحريم الثلاثة النهي عن التنفس في الإناء والنهي عن مس الذكر باليمين والنهي عن تمسح باليمين كل هذا محرم لأن أصل النهي التحريم. أما النهي كون يتنفس في الإناء مرتين وثلاثة فلا قبله للتنزيه لأن لو شرب كأس في نفس واحد لا حرج لكن الأفضل لأن أمر وأبرى وأروى أنه يشرب بنفسين أو ثلاثة لكن لو شرب بنفس واحد لا حرج. نعم الذي قتاله فيه ايه هو الحديث اللي يقول لا تشرب بعيد هذا ضعيف فالأقرب أن هذا للتنزيه بخلاف التنفس في نفس الإناء هذا محرم لأنه قدره على غيره لأنه معروف. نعم بعد باب الشرب لا حرج إن شاء الله لكن الأفضل يكون بنفسين وثلاثة لأنه أروى وأمرا، يعني ثلاث تصريف وركع ما ينبغي ثلاث تصريف ولو فلقد قد يحتاج غيره. نعم قد تقع رائحة الكأس ولو يصب ولو انت انهى الشراب يصب فيها. نعم كذلك لولا ان يخيار يشرب بيده الى المسجد، يكون بيده يغسل يده ويشرب بيده، هذا اولى قبل ان يكون مباشر الصنبور لانه قد يتعلق بشيء. نعم هذا يشبه الكرم مثل ما رمى في الحديث الكرم او الشرب بالفم، يباشر الفم يشرب من الحوض او غيره تركه اولى، وان يشرب بيده او بيده فان لم يجد كرم، اذا لم يجد قصل ولم يستطع يشرب بيده لكن يستطيع يشرب بيده يشرب بيد اولى من يشرب من مباشره الصنبور. نعم بارك الله فيك.
باب الشرب في آنية الذهب. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به فقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال هن لهم في الدنيا وهن لكم في الآخرة.
نعم هكذا الترجمة المؤلف بدون حكم، قال باب الشرب في آنية الذهب وأطلق الترجمة وكأنه ترك لوضوح الحكم، والحكم تحريم باب، فقال باب تحريم الشرب في آنية الذهب وفي الظالة كان أولى لأن الحديث صريح في هذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب وفي الظالة إلى التحريم. ثم ذكر العلة وقال هن لهم في الدنيا يعني الكفرة وهن لكم في الآخرة. الحديث فيه تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، فيه تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة لأن النهي للتحريم، قال وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وفيه التعليل بأنها للكفار في الدنيا، لأن علل النبي صلى الله عليه وسلم في دليل على أن الشريعة معللة، نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال هن لهم يعني الكفرة في الدنيا وهن لكم في الآخرة للمؤمنين، فالفضة والذهب والحرير للمؤمنين في الآخرة وللكفرة في الدنيا، وليس معنى أن نحل لهم في الدنيا فمعنى أنهم لا يلتزمون بالشرع، وهم كفرة لا يؤمنون بالله ورسوله فيلتزمون بالشرع، فلذلك يلبسون الحرير ويشربون في آنية الذهب والفضة، وأما المسلم فإنه يتقيد بشرع الله فيتركها امتثالا لنهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم فتكون له في الآخرة. ففي الحديث تحريم الشرب في آنة الذهب والفضة، جاء في الحديث الآخر الذي يشرب في آنة الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الإمام مسلم. وفي الحديث الآخر لا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذه الحديث هي تحريم الشرب في آنة الذهب والفضة وتحريم الأكل أيضا في آنة الذهب والفضة، فلا يجوز للمسلم ذكر كلا أنثى أن يشرب في إناء الذهب أو في إناء الفضة أو يأكل، والأكل أشد، أو يأكل في إناء الذهب والفضة أو يجعل ملاعق يشرب ملعقة ذهب أو ملعقة فضة أو حتى يجعله قلم يكتب بقلم ذهب وقلم فضة أو نظارة ذهب ونظارة فضة، هذا ممنوع للرجال والنساء، أو حتى المكحلة جعلها مكحلة من ذهب وفضة، وإنما المرأة تتحلى بالذهب والفضة لكن لا تشرب في إناء الذهب والفضة ولا تشرب في ملعقة ذهب وفضة ولا تجعلها مكحلة في الذهب والفضة. والعلة بيّن قال هن لهم في الدنيا على الكفرة، ضميع الكفرة لهم معلوم، ولكم وهن لكم في الآخرة. وفي أيضا تحريم لبس الحرير والديباج، الديباج نوع من الحرير، عطف الديباج على الحرير من عطف خاص على العام، لأن الحرير نوع فيه حرير رقيق وحرير غليظ، إحداهما يسمى الديباج والثاني الاستبرق. الاستبرق والديباج حرير، أحدهما غليظ والآخر رقيق، وكلاهما داخل في مسمى الحرير، فعطف الديباج على الحرير عطف خاص على العام، فيه تحريم لبس الحرير وهذا خاص بالرجال، لما جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا وذهبا في يده، أخذ حريرا وقال هذان حرام على ذكر أمتي حل لإناثها. فالحرير يجوز المرأة أن تلبسه بالحرير أما الرجل فليس نوعين بسبب الحرير، والمراد الحرير المأخوذ من يد القس، الحرير الأصلي. أما ما يسمى حرير صناعي وهو ليس بحرير فهذا تسمية ليست العبرة بالتسمية، العبرة بالمعاني والحقائق. إذا كان يسمى حرير وليس بحرير فلا حكم له. وفي هذا قصة حذيفة، وكان بالمدائن في بلاد الفرس بعدما فتحت المدائن بلاد الفرس هي في إيران الآن، كان هناك الصحابة انتقلوا لما فتحت الشام ومصر والعراق وإيران، انتقلوا إليها صاروا يعلمون الناس، سكنوا فيها. عبد الله بن مسعود انتقل إلى الكوفة، كان له تلاميذ هناك وله مصحف خاص. ولما أمر عثمان رضي الله عنه لما كتب المصاحف وأرسل في كل مصر المصحف وأمر أن تحرق المصاحف، أبى عبد الله بن مسعود هذا منه وقال لا أحرق مصحفي. وقال يا أهل الكوفة غلوا اخفوه مصحفكم، فإنه من يغلو يأتي بما غلى يوم القيامة. نعم إذا غليتم تأتون بالمصحف، نعم المصحف غلوه اخفوه، ومن يغلو يأتي بما غلى يوم القيامة. اجتهد منه رضي الله عنه، الشاهد أنه كان في الكوفة وله تلاميذ. وكذلك حذيفة كان بالمدائن، فأتاه دهقان فاستسقى، يعني طلب أن يسقيه، فأتى الدهقان بقدح فضة بإناء لحذيفة. والدهقان هو الكبير من كبير القرية الفارسية، يقال له دهقان. وفي اللفظ الثاني في تقدم الحديث أنه استسقى فسقاه مجوسي، وكان هذا المجوسي كان هذا المسؤول كان مولى له أو خادم عنده. فلما طلب حذيفة رضي الله عنه إناء، فجاء المجوسي بإناء من فضة وصب فيه الماء وأتى به الحذيفة. ماذا عمل حذيفة؟ رماه به تعزيرا أدبه، وقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي. قال إني سبق أني نهيته، قلت لا تأتي بإناء الفضة. فأتى بإناء الفضة فعزره حذيفة ورماه به، أخذ الإناء ورمى المجوسي في هذا الإناء. قال كيف تأتي له وأنا نهيتك عنه؟ قال إني لم أرمه إلا نهيته به، لو كان جاهل يعني عذبته، لكن معه علم نهيته. ثم يأتي به فعزره حذيفة ورمه به. تبقى مسألة وهنا، كيف حذيفة يبقي إناء الفضة؟ كيف يبقي إناء الفضة عنده حتى يأتي به المجوسي؟ لأن ينبغي الإنسان يقتني إناء الفضة وإناء الذهب، إناء الفضة بل يكسر، ينبغي يكسر يجعل حلي فلا يبقى إناء. فكيف بقي إناء الفضة عند حذيفة؟ قد يقال انه ابقاه مثلا ليبيعه او وقت مؤقت، او انه كان عنده لغيره، او انه ابقاه ليبيعه. فلما طلب الماء جاء المجوسي وصب الماء في الاناء واتاه، فرماه حذيفة تعزيرا له وتاديبا. وفيه حرص الصحابه على امتثال الاوامر والنواهي رضي الله عنه، اسوق الناس الى العمل بالكتاب والسنه. فلهذا غضب حذيفة لما أتاه المجوسي بإناء الفضة وصكه به، رماه به تأديبا وتعزيرا له، فهو من باب التعزير حيث نهاه فلم ينتهي. نعم حتى في الصواب لا يجوز، قال العلماء لا يجوز الشرب في آلة ذهب وفضة ونطلي بهما إلا ضبة يسيرا فضة، يعني إذا انكسر الإناء أو القدح ثم جعل فيه الكسر شريط أو فضة فلا بأس يتسامح في فضة. وإذا قال العلماء إلا ضبة يسيرا في فضة، جاء في الحديث أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فجعل في كاس سلسلة من فضة، يتسامح الشيء اليسير من فضة في الكسر. نعم لا هذا من باب التأديب والتعزيز، تأديب العاصي لأنه عن علم بين هذا، قال لو لم أنهى ما فعلت ما رميته به، نهى قبل هذه المرة. ولو كان قبيل عزر إذا خالف الشرع الظاهر، لأنه حذيفة ظاهر في الحديث الآخر قال سقاه مجوسي، كان مولى له، كان مولى عنده واللي يؤدبه سيده وسيده. لكن هنا قال دهقان، أتاه دهقان كبير القرية في مرة في في ترجمة مضت قال فسقاه مجوسي, سقاه مجوسي يعني هو مولى له. وحدث صحابي يبتدى به له العز مثل ما فعل أبو سعيد لما جاء مروان بن الحكم وكان أمير المدينة في يوم العيد, أراد أن يخطب خطبة العيد قبل الصلاة, أراد أن يصل المنبر فجره أبو سعيد فقال الصلاة قبل الخطبة, فقال يا أبو سعيد إن الناس لا يجلسون لنا. الصحابة لهم مكانتهم ولهم تقديرهم عند الناس ليسوا كغيرهم, لكن غيرهم قد لا يستطيع من هذا. الخليفة مروان هو الأمير, مروان الحكم صار عبد الملك مروان هو بعد الصلاة يجره وينهاه يقول لا الصلاة قبل الخطبة, الصلاة قبل الخطبة. قال لا أبا سعيد الناس لا يجلسون لنا, يعني الناس ما يجلسون يسمعوا الخطبة ويبدأ نسمعهم يكون فيها خطبة فيها مخالفات فيها. نعم.
باب آنية الفضة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن أبي عون عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال خرجنا مع حذيفة رضي الله عنه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقر عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة أو قال في آنية الفضة وعن المياثر والقص وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق.
نعم. هذه الترجمة في آنية الفضة يعني باب آنية الفضة يعني ما ورد فيها من النصوص والأحكام ومعها غيرها, حتى الذهب ذكر غيرها لكن ترجم آنية الفضة, وإن كان ذكر معها الحرير وذكر معها أيضا حكم الحرير وحكم الذهب. ذكر حديث حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا لكم في الآخرة. الحديث فيه تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة وتحريم لبس الحرير والديباج للرجال, وفيه تعليل هذا الحكم وأنها للكفرة في الدنيا ولنا في الآخرة بمشيئة الله وكرمه ومنه, وفيه دليل على أن الشريعة معللة لكن بعضها ينص على العلة في بعض الأحكام كما نص النبي صلى الله عليه وسلم وبعضه لا ينص على العلة, فيلتمس العلماء الحكمة والعلة فينص على العلة فلا إشكال في ذلك. الحديث دل على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة وتحريم لبس الحرير للرجال والديباج نوع من الحرير. الحديث الثاني أيضا في تحريم الشرب في آنية الفضة والوعيد الشديد بالنار, وهذا يدل على أن الشرب في آنية الفضة من الكبائر. ذكر حديث سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجارجر في بطنه نار جهنم, هذا وعيد بالنار فيدل على أنه من الكبائر. وإناء الذهب أشد, إذا كان هذا في إناء الفضة فإناء الذهب أشد لأنه باب أولى. والحديث الثالث حديث البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع, قال أمر بسبع ونهانا, أمر بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبراء المقصر. هذه السبع منها بعضها واجب وبعضها مستحب, وبشر عند جمهور العلماء أنها الاستحباب لأنها من باب الآداب التي تكون بين المسلمين, والقاعدة عند الجمهور أن ما كان من باب الآداب يكون الأمر فيه التنزيه وما كان من باب الأحكام يكون الوجوب. وذهب الظاهرية إلى الأوامر الوجوب لأنه هو الأصل, وقول قوي قول الظاهرية جميع الأوامر الوجوب إلا ما دل الدليل على صرف الأمر إلى الاستحباب. قال أمرنا بعيادة المريض, عيادة المريض الأمر. وعيادة المريض مشروع عند العلماء أنه مستحبة، ويكون الأمر الاستحباب، وكذلك اتباع الجنازة لما فيه من المصالح التي ترتب على عيادة المريض، كما سيأتي في كتاب المرضى من قضاء حاجة المريض والتضامن مع أهله وإناسه وقضاء حاجته. قد يكون له حاجة محتاج إلى شراء دواء، أو يحتاج إلى أن يوصيه لأولاده، أو غير ذلك من المصالح. وجاء في الحديث فضل عيادة المريض، وأن من زار مريضا لم يزل في صرفة الجنة، يعني في قطف ثمارها. وجاء في الحديث الآخر أن من زار مريضا مساء صلى عليه كذا من الملائكة ألوف، ومن زاره صباحا حتى يمسي مساء حتى يصبح، وإن زاره صباحا صلى عليه كذا من الملائكة حتى يمسي. هذا فضل عظيم. وكذلك اتباع الجنازة مستحب، لأن هذه من الأوامر المستحبة، والذي صرفها يعني عن الوجوب ما علم من الشريعة أن هذه الأمور ليست واجبة، وأن الواجب الواجبات التي أوجبها الشرع معلومة من الدين، وهذا ليس من الواجبات، وإنما هذه من الأمور التي من الأمور الاجتماعية التي فيها مصالح. وتشفية العاطس، تشفية العاطس يعني إذا حمد الله، إذا حمد الله يشمت، إذا قال الحمد لله يشمت، تشفيته وأن يقال يرحمك الله إذا حمد الله. أما إذا لم يحمد الله سقط حقه في التشميت فلا يشمت. ثبت في الحديث الصحيح أنه عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت: يا رسول الله، عطس هذا فشمته، وعطس فلم يشمتني، قال: هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. فدل على أن إذا حمد الله يشمت، فإذا لم يحمد الله سقط حقه في التشميت، ينبغي أن يسمع من حوله. والأقرب أن تشميت العاطس الوجوب إلى حمد الله، وكان أبو داود صاحب السنن يرى وجوب تشميت العاطس. حدث له قصة، هو أنه كان على الساحل في البحر، فعطس شخص في قارب في البحر وحمد الله، وثم لحث القارب، ولم يستطع أبو داود أن يشمته، فاستأجر قاربا صغيرا وذهب إليه حتى وصل إليه وشمته وهو في البحر. هذا يدل على أنه يرى وجوب تشفية العاطس وإجابة الداعي إذا دعاك خوف لوليمة أو لطعام تجيبه. ومشروع عند العلماء أن إجابة الداعي للاستحباب إلا إذا كانت دعوة عرس، وليمة عرس فإن دعوة كل وجوب، لحديث: من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وقد عصى الله ورسوله. الجمهور يرون هذا، وذهب آخر من العلم إلى أن إجابة الدعوة عامة، وأن هذا من حق المسلم على أخيه أن يجيب دعوته سواء كان عرسا أو غيره، فليجب من دعوه، فليجب عرسا كان أو غيره، وهذا هو الأقرب. ولكن دعوة الوليمة العرس تتأكد، وإذا لم يستطع فإنه يعتذر، إذا كان شق عليه فإنه يعتذر ويقول: يا أخي أعذرني، أنا مشغول وأنا عندي كذا. إذا اعتذر منه وتسقط الإجابة إذا كان ترتب على هذا الضرر، ترتب على هذا الضرر كان يكون في الوليمة منكر، فإنه ولا يستطيع إنكاره، لا يأتي وينكر، فإذا إنكار ولا صرف. وإذا كان يعلم أنه في منكر ولا يستطيع إزالته فإنه يسقط حقه. وكذلك إذا ترتب على هذا الضرر ضر عليه، كالسهر الكثير، كون يسهر في الساعة الواحدة والساعة الثانية، وهذا عليه ضرر في معيشته في الصباح، ضر عليه في جسمه، وضر عليه في تأخير ورده إذا كان يقوم في آخر الليل، وضر عليه في تأخير صلاة الفجر. هذا عذر له، يعني ضرر واضح. إذا أراد أن يجاب الدعوة فلا، ينبغي أن يكون مبكر، إذا كان مبكر ولا يترتب على هذا الضرر فلا بأس. وهذا مقيد النصوص. والثاني إفشاء السلام، هذا مستحب. إفشاء السلام وهو أن تسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف، والمراد ابتداء السلام. أما الرد، رد السلام فإنه واجب عند أهل العلم، يقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإذا رد واحد كفى، أو شمت واحد كفى. إفشاء السلام ابتداء به سنة، ورد السلام واجب. ونصر المظلوم، نصر المظلوم ظاهر السنة الوجوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما. فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. نصره تحجزه وتمنعه من الظلم إذا كان ظالما، وإن كان مظلوما تعينه حتى يأخذ حقه، تساعده. وإبرار المقسم، إبرار المقسم إذا حلف أخوك قال أقسم عليك والله لتدخلن بيتي أو والله لتأكلن طعامي، من حقي عليك أن تبر القسم، تبر قسمه وتجيب الدعوة، فتأكل طعامه وتدخل بيته إلا إذا كان ترتب على هذا الضرر، إذا كان ترتب على هذا الضرر فهو معذور ويكفر عن يمينه. ولا ينبغي الإنسان أن يحلف، لكن بعض الناس يحلف، لا ينبغي الإنسان أن يؤكد ولا يحلف، فإذا حلف فعلى الإنسان أن يبر قسمه إذا لم يترتب عليه ضرر، لكن قد يرتب عليه ضرر، قد يعطل الإنسان عن سفره، قد يعطله عن عمله، فلا ينبغي الإنسان أن يحلف، لأن فيه إحراج لأخيه، لكن يلزم ويخبره أخوه بحادثه. فإذا أقسم فعليه أن يبر قسمه إلا أن يترتب على ذلك ضرر. قال ونهانا عن سب، ذكر منها خواتيم الذهب وعن شروط خواتيم الذهب، يعني الرجل لا تختم بالذهب، أما المرأة فهي تختم بالذهب لأن هذا باب التحلي، خواتيم الذهب للرجل. وعن الشروط الفضة وهذا عام للرجال والنساء، أو قال في آية الفضة. وعن المياثر والقسي وعن لبس الحرير والديباج والإسراء. المياثر ما في اللفظ الآخر المياثر الحمر، بعضهم قال الأرجوان، وهي شيء يجعل على ما يفعله العاجم من جعل شيء على الفرس أو على البعير وقاية يركب، هذا في اللي فيه التشبه بالعاجم، وقد يكون فيه شيء من الحرير يكون محرم، إما لكون الحرير أو لما فيه التشبه بالعاجم. في اللفظ الآخر عن مياثر الحمر. وعن القسي، وعن القسي نوع من الحرير، وكذلك الديباج والاستبرق حريرا، أحدهما غليظ والآخر رقيق، والحرير عام يشمل الرقيق والغليظ، والديباج حرير رقيق، والاستبرق غليظ، أحدهما غليظ والآخر رقيق، والمراد الرجال. الرجال بالنسبة، وهذا النهي لما خاص بالرجال، نفس الحرير والديباج، أما المرأة فلها نفس الحرير. والله هذا محل تأمل، قد يقال كل من سمع عليها شبته، وقد يقال اكتفى ببعض، والأقرب أنهم من سمع يشبت. نعم. ها؟ إذا كان حرير، إذا كان حرير صحيح فلا يجوز لبس الحرير للرجل، أما إذا كان يسمى حرير وليس بحرير فلا بأس، إذا كان حرير يعني حقيقة حرير أصلي يعني مأخوذ من دود القز فهذا ممنوع للرجال. نعم. لا ما زلت وغيره سواء، وسبق أنه يجوز الشرب بنفس واحد، لكن الأفضل يكون بنفسين. نعم.
باب الشرب في الأقداح. حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سالم بن أبي النضر عن عمير مولى أم الفضل عن أم الفضل أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فبعث إليه بقدح من لبن فشربه.
نعم. وهذا الترجمة في الشرب في الأقداح، والأقداح اسمه قدح، وهو إناء من خشب، فيه دليل على جواز الشرب في جميع الأواني ما عدا أواني الذهب والفضة، وهذا مثال يجوز الشرب في الإناء، في الإناء سواء كان من خشب أو من زجاج أو من نحاس أو من حديد أو غير ذلك ما عدا الذهب والفضة فلا يشرب فيه. وفي هذا الحديث أن مشروعية أو الفطر للحاج في عرفة، وأنه يشرع للحاج أن يكون مفطرا، وجاء في الحديث الآخر الذي نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، والصحابة شكوا في كون النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة هل هو صائم أو مفطر، فعرفت أم الفضل وهي أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم عبد الله بن عباس زوجة العباس، أرسلت في قدح من لبن والنبي واقف بعرفة على ناقته فرفعه وشرب الناس ينظرون فعلموا أنه مفطر، فدل على أنه ينبغي للحاج أن يكون مفطرا لأنه أعون له على الدعاء، لأنه إذا صام ضعف في آخر النهار، وعشية عرفة عشية فاضلة، ينبغي للحاج أن يستجيب الدعاء والذكر، فالفطر أعون له. وجاء في الحديث الآخر نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وهل النهي للتحريم أو للتنزيه؟ قولان لأهل العلم، والأقرب أنه للتنزيه، وأنه لا ينبغي للحاج يكره في حقه أن يكون صائما. نعم.
باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته. وقال أبو بردة قال لي عبد الله بن سلام ألا أسقيك في قدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه،
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها فأرسل إليها فقدمت فنزلت في هجوم بني ساعدة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك فقال قد أعذتك مني فقالوا لها أتدرين من هذا قالت لا قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك قالت كنت أنا أشقى من ذلك فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه ثم قال اسقنا يا سهل فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه قال ثم استوى به عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عدانة بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة قال وهو قدح جيد عريض من نضار قال قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا قال وقال ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة حلقة من ذهب أو فضة فقال له أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه.
نعم هذا الترجمة للشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته يعني تبرفا به لأنه لا بأس يستحب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم ولو بعد وفاته تبركا به وهذا خاص به عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم لما جعل الله في جسده وما لمس جسده من البركة ولهذا قال ذكر الأثر المعلق قال على أسقيت في قدح شرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني التبرك به ذكر سهل بن سعد قصة المرأة التي أراد النبي أن يخطبها وأمر أبا أسيد الساعد أن يرسل إليها فأرسل إليها فقدمت نزلت في أجم في أجم بني ساعدة أجم بضمتين هو بناء يشبه القصر هو من حصون المدينة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل إليها جاء ليخطبها فإلى امرأة منكسة رأسها فلما كلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك قيل إن بعض الناس لقنها وقالت قولي لك كذا قولي إذا دخل قولي أعوذ بالله منك غرها بعض النساء فقالت فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم قال أعدتك فلما قيل بعد أتدري من هذا قالت إنه رسول الله قالت لا تعلم يعني فقالت كنت أشقى كنت شقية يعني تعني نفسها تقول لي شقية لو أنا شقية ما قلت هذا الكلام للرسول فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة وهي التي بويع فيها أبو بكر بالخلافة سقيفة بني ساعدة التي يصل إلى الأنصار ثم قال اسقنا يا سهل قال فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيته فيه فأسقاه فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان سهل احتفظ بهذا القدح بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو علي أبو حازم فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني احتفظ به هذا القدح للتبرك به وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له استوهب قال عمر بن عبد العزيز كان في ذلك أمير المدينة لوليد بن عبد الملك كان أميرا للمدينة للخليفة لوليد بن عبد الملك ثم بعد ذلك صارت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز لكن عمر لما كان من المدينة استوهب من سهل القدح قال أعطيه هبه لي فوهبه له ليتبرك به والحديث الثاني حديث أنس عاصم الأحول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة يعني جعل مكان الصدع سلسلة من فضة فدل الحديث على جواز السلسلة من الفضة مكان الصدع من القدح ونحوه ولهذا قال بعض العلماء يستثنى الضبة اليسيرة من فضة هي مستثناة من الذهب والفضة الضبة اليسيرة تكون في إذا انكسر القدح وكان من خشب صار فيه كسر أو فيه شط يجعل فيه شريط من فضة أو يجعل في الكسر مكان فضة يسيرة استثناء. الفضة لا من ذهب, يتساهل في الفضة ولا يتساهل في الذهب, ولهذا لما انصدع سلسله بفضة دل على جواز السلسلة من فضة. جاء في الحديث الآخر رأيت مكان الصدع في قلعة النبي سلسلة من فضة. قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا, يعني مرات, فأبقاه عنده. قال وهو قدح جيد عريض من نضار, يعني خالص من العود الخالص, النضار الخالص من العود ومن كل شيء. ولما أرد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب وفضة قال له أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه. والشاهد من هذا جواز الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك به بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لما جعل الله في جسده وملابس جسده من البركة عليه الصلاة والسلام, ولا يقاس عليه غيره. فلا يتبرك بإناء غيره من الناس لأن غيره لا يساوي النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه من وسائل الشرك. والصحابة ما تبركوا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي, لا بريقهم ولا بثيابهم ولا بأوالهم, هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله في بركة في جسده وملابس جسده من البركة, ولأن غيره لا يساويه, ولأنه يخشى من الغلو, فغيره يكون وسيلة للشرك, فيحرم التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز. الآن أصل الجواز مثل قول التمس ورقة من الحديد إلا أن في ذهب وفضة, لكن قد يدخل من جهة الأخرى من جهة الإسراف إذا كان ثمنه مرتفع وأغلى من الذهب والفضة هذا إسراف. وتحريم الذهب والفضة ثلثها قيل الحكمة النهي عنها لأنها الحديث نص على أنها من أوائل الكفار لأنها كفرة, وقال بعض العلماء لأنها آنية الحكمة لأنها لما فيه من كسر قلوب الفقراء, وقيل لأنها هي العملة فاستعمالها يقلل العلية العملة, ولا مانع تكون هذه العيال من آنية الكفرة ولأنها هي العملة ولما فيه من أيضا من الإسراف. إذا كان بيتين وأغلى من الذهب والفضة فلا ينبغي, لا ينبغي الإنسان المشرف كل أشرب والبسن في غير صرف وبخيلة. نعم صلى بارك نعم. نعم نعم لأن أخف الذهب أشد أغلى وأشد في النقدية, يعني جاءت الرخصة في هذا الرسول رخص في هذا. نعم ها لا يعني لهم في الدنيا أنهم لا لأن الكفر لا يلتزمون بالشرع, لأن كفار لا يلتزمون بالشرع لأنهم يستعملونها في الدنيا. نعم وليس المراد أنها مباحة لهم. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى
فأمر بالبركة والمهي المبارك. حدثنا نبيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن النعمش قال
حدثنا سالم بن عبد الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا الحديث قال رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد
قال حدثني سالم
بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا الحديث قال
قد رأيتني
مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير فضله فجعل في إناء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه ثم قال حي على أهل الوضوء البركة من الله فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه فتوضأ الناس وشربوا فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني منه فعلمت أنه بركة. قلت لجابر رضي الله عنه كم كنتم يومئذ قال 1400 تابعه عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه وقال حصين وقال حصين وعمر بن مرة عن سالم عن جابر رضي الله عنه 15 مئة وتابعه سعيد بن المسيب عن جابر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب ختم به المؤلف رحمه الله كتاب الأشربة والشرب البركة والماء البارد، والشاهد قال جابر فجعلت لا آل ما جعلته في بطني منه فعلمت أنه بركة، لهذا الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ماء مبارك، جعل جابر يشرب منه ويكثر حتى روي، لأنه ماء مبارك مفيد على أنه لا بأس بالري، وأنه قال بعضه ليس كالطعام الذي ينبغي له أن تكثر الشراب وثلث النفس، فالماء أخف، فيه أن جابر شرب ماء زائدا عن حاجته تبركا بالماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ماء شريف. وفي هذا الحديث معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم من علم النبوة ودليل مدى نبوته، حيث نبع الماء بين أصحابه، وذلك أنه أثي بماء قليل في إناء فجعل نجس أصابعه فجعل الماء ينبع بين أصابعه، فجابر رضي الله عنه شرب منه تبركا به لأنه ماء مبارك حيث تفجر من بين أصابعه، وظاهر أنه تفجر أن الماء تفجر من الماء القليل من بين أصابعه، تفجر من الماء القليل حيث أدخل يده وفرج أصابعه، فصار تكثير الماء من علامة النبوة، ماء قليل كفى الجيش، جيش كامل، ماء قليل كثره الله فصار كثيرا، كما أن الطعام القليل كثره الله صار يشبع الكثير كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم مرات. وقيل إن الماء تفجر من بين من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قليل، من أصابع من لحمه، من اللحم والعصب. ساق الحافظ في كتاب الرقاق حديث يدل على ان الماء تفجر من اللحم والعصب، هذا ابلغ ايضا في المعجزه. وكان هذا في الحديبيه في سنه 9، وكان عددهم 400 وكسروا شيئا من العدد، فمن قال انه 1400 حلف كسر، ومن قال 1500 جبر كسر على عاده العرب، وهم 1400 وشيئا من العدد 400 وكسر، لم يكن 500 زادوا على 400، 1400 زادوا عليهم ولكن لم يبلغوا 500، فمن قال 1400 حلف كسر، ومن قال 1500 جبر كسر على عادة العرب. ولهذا قال قلت جابر كم كنتم يومئذ؟ قال 1400. وفي رواية حصين عن جابر قال 15 مئة، هذا هو الجواب لاختلاف الروايات في هذا. واستدل بهذا الحديث على جواز الوضوء من ماء زمزم والغسل والاستنجاء منه قياسا على الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ماء شريف مبارك، شربوا وتوضأوا واستنشقوا فلا حرج. ولهذا قال فتوضأ الناس شربوا، في بعض الروايات في غير هذا أنه لما كثر الماء كان الرجل عليه جنابة، قال أنا الرجل الذي عليه جنابة واغتسل منه، دل على أن ماء زمزم وإن كان ماء شريفا لا بأس بالاغتسال منه والاستنجاء، ذهب بعض العلماء إلى كراهة الاستنجاء منه لأنه ماء شريف، والصواب لا بأس بالوضوء والاغتسال والاستنجاء. فهذا الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ماء شريف، ومع ذلك شرب الناس وتوضأوا واستنجوا. من هنا قال جابر رضي الله عنه قال قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر، فصار العصر ليس معنا ماء غير فضلة، يعني شيئا قليل، فجعل في إناء يعني فضلة قليل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه، ثم قال حي على أهل الوضوء. في رواية حي على الوضوء، حي على الوضوء، قال حافظ على هذه هي الأرجح، حي على الوضوء المبارك، حي على حي يعني أقبلوا، أقبلوا العضو، لأنهم حصل لهم قلة، حصلهم قلة من الماء، فلما كثر الماء ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم حي على الوضوء، يعني أقبلوا العضو ثم قال البركة من الله، يعني يبين أن البركة من الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم البركة من الله وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي مبارك سعى الله فيه بركة في يديه في جسمه وملابس جسده بركة. قال حي على الوضوء، يعني حي على الوضوء، حي على حي هذا يعني يقبله، حي على الوضوء أو حي على أهل الوضوء، يقول الرواية الأكثر حي على أهل الوضوء، الرواية النسفي حي على الوضوء يسقط له أهل. فأقبل الناس، فلما أقبل الناس فتوضأوا وشربوا، قال جابر فجعلت لا آلو ما جعلت في بطن منه، يعني لا أقصر، يعني جعلت أكثر من الشرب طلبا للبركة، ولهذا قال فعلمت أنه بركة. وهذا هو الشاهد الترجمة، شرب البركة والماء المبارك سمي بركة، كما قال المهلب سمي الماء بركة لأن الشيء إذا كان مباركا يسمى بركة، الشيء إذا كان مباركا يسمى بركة، شرب البركة والماء المبارك، البركة هي الماء، سمي بركة اسم الماء، سمي البركة والماء المبارك، البركة هي الماء المبارك. نعم
الله عنك. يكون قول فعل جابر هنا حالة استثنائية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو مخصص لقول النبي صلى الله عليه وسلم ترك الشراب وترك الطعام؟
لا، هو الآن الشرب معلوم أن الشرب لا، إذا كان لم يأكل طعام مهما يعني روي ما يكون تأثير الأكل مع الماء. أبو هريرة شرب، قال هنا اشرب اللبن كما كان جاع، قال حتى قال لا أجد له سكر، قال فصار بطني كالعود. نعم.